بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه جل في علاه على مواسم الأجور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرتجي تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق السرور والحبور. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في رياض الجنان وفي مجالس العلم والإيمان وفي بساتين رمضان، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه المحاضرات حياة للقلوب وزادا للقاء علام الغيوب. وبداية أشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ هذا اللقاء المبارك، كما أشكر مؤسسة رأس الخيمة للقرآن، وأشكركم أنتم الحضور الكريم. وهذه المحاضرة التي انتشر عنوانها كيف أكون في رمضان من المحاضرات المهمة في حياة الإنسان المسلم، لا سيما في بداية هذا الشهر المبارك، فكيف تكون حياتك في رمضان وكيف تكون أعمالك في هذا الشهر العظيم. وقبل أن نتكلم عن حال المؤمن في رمضان وكيف يكون في رمضان، هناك ثمة مقدمات مهمات قبل الولوج في ذكر كينونة الإنسان في شهر رمضان. بداية أيها الأحبة، ينبغي على الإنسان أن يحدد هدفه من رمضان، ماذا تريد من شهر رمضان. فالإنسان يحدد عباداته وطاعاته في شهر رمضان، ماذا تريد من الختمات، من الاعتكاف، من العمرة، من غيرها من الطاعات. ثم ينبغي على الإنسان أن يعقد العزم على استغلال كل ثانية في هذا الشهر المبارك، فإن الدقائق في هذا الموسم دقائق غالية عظيمة، أيام معدودات لا يشعر بها الإنسان. وينبغي أن يحدث الإنسان نفسه في هذا الشهر أن هذا الشهر ربما لا يعود عليك مرة أخرى، وأن فرصة الطاعة ربما لن تتاح لك مرة أخرى. هذا الحديث الذي يحدث به الإنسان نفسه عن عدم إدراك هذا الشهر مرة أخرى يعينه على حسن اغتنام هذا الشهر. وكذلك ينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه وينظر حاله في رمضان الماضي في الأشياء التي فرط فيها وفي السلبيات التي وقع فيها حتى يتفاداها في هذا الشهر من هذه السنة، وهذا معين للإنسان. ثم ينبغي على الإنسان أن يجعل في قرارة نفسه أن يبتعد تماما عن المعاصي والمحرمات، فإن المقصد الأسمى والأعلى من هذا الشهر الكريم لعلكم تتقون، أن تحصل التقوى وهو فعل المأمور وترك المحظور والبعد عن المنكرات في هذا الشهر العظيم. ثم أيضا من الأمور المهمات في بداية هذا الشهر أن يتأمل الإنسان في فضل هذا الشهر الكريم وهذا الموسم العظيم، فهناك فرص العتق من النار التي لن تتاح للمرء في موضع آخر أو في زمان آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء وذلك في كل يوم وليلة من رمضان. 30 يوم وليلة هي فرص لتشتري رقبتك من النار.
سوق الجنة قائمة، وفي هذه الأيام وفي ختام هذا الشهر تلكم الليلة العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم. وينبغي على الإنسان أيضا أن يتدبر في مقاصد شهر رمضان. لم يشرع الله عز وجل هذا الشهر المبارك حتى يجوع الإنسان أو حتى يعطش الإنسان فقط، كلا وحاشاه، بل جاء هذا الشهر حتى يتعلم الإنسان تقوى الله عز وجل، وحتى يترقى في منظومة الأخلاق، وحتى يتعلم الإنسان الانضباط، وحتى يتعلم الإنسان التآلف والتعاون والتنافس للطاعات وغيرها من المعاني الجميلة التي يتعلمها الإنسان في شهر رمضان. وكذلك ينبغي للإنسان أن يصحب من يعينه على الخير، من يشجعه على طاعة الله عز وجل، كما قال ابن عون رحمه الله، وما أجمل عبارته، قال: إن خير الإخوان من يقول لك تعال نصوم قبل أن نموت. ويقول مطرف رحمه الله: إن الأصحاب خير من الأهل، لأنهم يذكرون بالخير ويدعون بالخير. وينبغي للإنسان أن يعيش معاني التنافس والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، وألا ينقطع. هذه الشريعة من مقاصدها التنافس في الطاعات: سارعوا، سابقوا، فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وغيرها من النصوص التي تحث الإنسان على المسارعة في الخيرات وعلى المسابقة في الطاعات. فينبغي أن يلزم الإنسان هذه المعاني العظيمة. فهذه مقدمات مهمات لموضوع هذه المحاضرة: كيف أكون في رمضان. سوف نتكلم في هذه الليلة وعلى عجالة في ثلاثة محاور: كيف يكون قلبي في رمضان، ثم كيف يكون لساني في رمضان، ثم كيف تكون جوارحي في رمضان. وبهذا نكون قد أتينا على هذه المعاني العظيمة: كيف أكون في رمضان، كيف يكون قلبي في رمضان. بداية، هذا القلب يحتاج إلى عبادة عظيمة، وهي التجرد لله عز وجل، تحقيق الإخلاص لله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، إنما الأعمال بالنيات. ينبغي أن يصدق الإنسان في عباداته. يقول الفضيل بن عياض: ويل لما كان لغير الله، أي لا ينفع الإنسان. وقال عبد الله بن المبارك: قل لمن لم يكن صادقا لا يتعنى، لا يتعب نفسه. الذي لا يستحضر الإخلاص ماذا يرجو من عباداته؟ تذهب هذه العبادات هباء منثورا. ينبغي أن يتعلم الإنسان كيف يكتم الختمات، كيف يكتم الصدقات، كيف يكتم هذه العبادات، لا تتحدث بها أمام الناس. بعض الناس إذا جلس يقول: ختمت اليوم ختمتين، وختمت في هذا الشهر كذا، وشاركت في تفطير الصائمين. ينبغي على الإنسان أن يكتم هذه الأعمال حتى تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي ينبغي أن يكون الإنسان عليها الصبر، وأنواع الصبر الثلاثة، كما قال ابن القيم: الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على المصائب، كلها متحققة في شهر رمضان. والصبر كما قال الحسن البصري: كنز من كنوز الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان السماحة والصبر، فالإنسان يحتاج أن يكون صبورا على طاعة الله عز وجل. لماذا إخواني الأكارم كثير من الناس ينقطع عن الطاعة في بداية شهر رمضان؟ بعض الناس النشاط لديه أسبوع واحد فقط، 10 أيام، ثم ينقطع عن التراويح وعن قراءة القرآن وغيرها من العبادات، لأنه افتقد هذا الجانب المهم وهو جانب الصبر. كذلك من المعاني القلبية المهمة كظم الغيظ. كظم الغيظ، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. جاء رمضان حتى يتعلم الإنسان كيف يسيطر على الغضب، كيف يكظم هذا الغضب. ثم أيضا من العبادات القلبية والأمور القلبية المهمة في شهر رمضان شكر نعم الله تعالى، وما أجمل هذه العبادة. وكما قال الحسن البصري: ذكر النعم شكرها، من ذكر النعم فقد شكر الله عز وجل. تأمل حينما تفطر في أمن وأمان واستقرار وأنت في بيتك ولديك الطعام، وقارن الحال بينك وبين أولئك الذين لا يجدون المأوى ولا يجدون المطعم ولا يجدون لقمة العيش. أفلا يستحق ذلك أن نشكر الله عز وجل؟ بلى، ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى. والشكر كما قال العلماء بريد المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. فينبغي أن يوطن الإنسان نفسه على شكر نعم الله عز وجل. أيضا واجبنا تجاه هذه القلوب أن نطهر هذه القلوب. طهارة القلوب أمر عظيم جدا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طهارة القلوب من الشرك، وطهارتها من الأهواء، وطهارتها من الحسد والشحناء، وطهارتها من الذنوب. أن ينقي الإنسان هذا القلب، لأن القلب المليء بالران وبالحسد وبالآفات والله لا يتلذذ بالعبادة ولا يستمر في العبادات. فينبغي أن تطهر هذه القلوب. وأيضا من العبادات القلبية العظيمة أن ينوع الإنسان النوايا. إذا فعلت فعلا فنوع النوايا وعددها في الطاعة الواحدة حتى تؤجر أجرا مضاعفا على هذا الفعل. ثم أيضا من العبادات القلبية العظيمة التي نحتاجها التوبة، أن يفتح الإنسان صفحة جديدة مع الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ينبغي أن يفتح الإنسان صفحة بيضاء نقية. يا ترى متى يتوب من لا يتوب في رمضان؟ متى يؤوب من لا يؤوب في رمضان؟ هذه فرصة التوبة، أن يتوب الإنسان توبة نصوحة. التوبة النصوح هي التي تشمل كبائر الذنوب وصغائرها، ثم يكون فيها العزم الصادق، ثم تكون خالية من العلل والشوائب. نسمع عن التوبة النصوح، فالتوبة النصوح كما قال ابن القيم هو أن يتوفر فيها هذه الأمور الثلاثة. أيضا القلوب ينبغي أن يكون فيها الغيرة على شهر رمضان. الغيرة على شهر رمضان من الخطفة. هناك ما يخطف منا شهر رمضان، هناك آفات اللسان التي تأخذ منا رمضان، هناك اليوم وسائل التواصل التي تخطف منا رمضان. كثير والله من الأوقات تضيع مع وسائل التواصل والتقنيات. ينبغي أن يضبط الإنسان نفسه مع هذه الوسائل، وبالخصوص شهر رمضان، والله ما تشعر به، كأنها حلقة إذا انفرط منها عقد جاء الباقي تباعا. ما تشعر اليوم، اليوم الخامس من رمضان، والله لن تشعر إلا وداع رمضان ونهاية رمضان، أيام سريعة التقضي. فينبغي أن يغتنم الإنسان فيها كل لحظة وكل دقيقة يستثمرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم المحور الثاني، كيف يكون لساني في شهر رمضان؟ ينبغي بداية أن يعمر الإنسان لسانه بذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. قال الحسن البصري: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قال الصحابة: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله. أن يملأ الإنسان وأن يرطب الإنسان هذا اللسان بذكر الله عز وجل. تأملوا إخواني الأكارم كيف كان الأوائل في ذكر الله عز وجل. أبو هريرة رضي الله عنه كان يسبح الله عز وجل في اليوم 12,000 تسبيحة، يسبح الله هذا العدد من التسبيحات. وخالد بن معدان كما ذكر الذهبي في ترجمته كان يسبح الله في اليوم 40,000 تسبيحة. الأعظم من ذلك ما جاء في ترجمة عمير ابن هانئ، كان كثير التسبيح، فقيل له: كم تسبح في اليوم؟ فقال: أسبح 120,000 تسبيحة إلا أن تخطئ الأصابع. فانظروا إلى حالنا مع التسبيح وذكر الله عز وجل، وانظروا إلى حياة الأوائل مع القرآن ومع ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا ينبغي على الإنسان أن يعيش مع كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا، ومما يعين على التدبر التفاسير الموثوقة. ينبغي أن يكثر الإنسان من ختمات القرآن. جاء في النصوص الصحيحة ختم القرآن في 7 أيام، وجاء في 3 أيام، وذكر المحققون من العلماء جواز ختم القرآن في أقل من 3 في مواسم الفضل مثل شهر رمضان. وهذا ما يدل عليه فعل الصحابة والتابعين من إكثار الختمات. فقد كان تميم بن أوس الداري كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح يختم القرآن في ليلة واحدة، وكان يحيى بن سعيد القطان يختم القرآن في ليلة واحدة، وكان الأسود بن يزيد يختم القرآن في ليلتين، وكان سعيد بن جبير يختم القرآن في ليلتين، وهكذا جمع من العلماء. وكان قتادة يختم في 3، أما أولئك الذين يختمون في 3 فحدث ولا حرج. بعض الناس للأسف الشديد يمر عليه رمضان ولم يختم ختمة واحدة، بل تمضي الحياة والأعوام وهو لم يختم كتاب الله عز وجل. من القصص المؤثرة ما ذكره الذهبي عن أبو بكر بن عياش رحمه الله، كان دؤوبا على كتاب الله، دائما يقرأ القرآن. فلما جاءت لحظات وفاته جاءت أخته إلى جانبه تبكي، فقال لها: يا أختاه لا تبكي، وانظري إلى زاوية هذا البيت، فإني ختمت القرآن فيه 18,000 ختمة. 18,000 ختمة يلقى بها الله عز وجل. وينظر الإنسان اليوم إلى حاله وإلى تفريطه في ختمات القرآن. بل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أدخل سجن القلعة وهو في السجن وهو في الحبس ختم القرآن 81 ختمة وهو في السجن وهو مكثر لختمات القرآن. فينبغي على الإنسان أن يعمر هذا الشهر بختمات القرآن. والقرآن مذاق في شهر رمضان لأن فيه ذكرى التنزيل، فيه ذكرى المذاكرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذاكر ويدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في هذا الشهر العظيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فينبغي على الإنسان أن يعمر هذا الشهر بختمات القرآن. أيضا كيف يكون اللسان الإكثار من الدعاء. الدعاء في سائر الأوقات مستحب، لكن في شهر رمضان له ميزة خاصة. ولذلك لما تنظرون إلى ثنايا آيات الصيام في سورة البقرة، الله ضمن آية الدعاء في وسط آيات الصيام. وإذا سألك عبادي عني، لماذا؟ لأهمية الدعاء بشهر رمضان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيهما دعوة مستجابة، يعني في كل يوم وليلة دعوة مستجابة ودعوة الصائم مستجابة. فينبغي أن يغتنم الإنسان هذا الشهر بالدعاء. كذلك مما يحيي به الإنسان اللسان الدعوة إلى الله عز وجل، التذكير بالله عز وجل، النصيحة، الأمر المعروف، النهي عن المنكر. هذه معاني جميلة يتعبد الإنسان بها في شهر رمضان. أيضا من الأمور العظيمة التي تكون في اللسان صيانة اللسان، أن يحفظ الإنسان اللسان من الآفات. تحفظ هذا اللسان من قول الزور. قول الزور الذي جاء في الحديث معناه سائر أقوال الباطل، فيشمل اللعن والسب والغيبة والنميمة وسائر الآفات. فيحفظ الإنسان هذا اللسان. يقول الفضيل ابن عياض الورع حفظ اللسان، ويقول أبو الأشهب لا يعرف دينه من لم يحفظ لسانه. وجاء عن يحيى بن سعيد القطان قال ما ساد ابن عون، يعني ما ارتفع وحصلت له السيادة إلا بحفظ لسانه. فينبغي أن يحفظ الإنسان لسانه، لأن في شهر رمضان ربما يضيق على الإنسان بعض المواقف، يغضب الإنسان. فينبغي أن يحفظ ردات الفعل وأن يحفظ اللسان، فلا يكون لسانه إلا عفيف، إلا في ذكر الخير وفيما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. المحور الثالث في هذه المحاضرة كيف تكون جوارحي في شهر رمضان. أعظم الأمور وأعلاها المحافظة على الصلاة. الصلاة والحرص على الصلاة، الصلاة هي الأساس، وحربك مع الشيطان في الصلاة. ابن القيم له كلام بديع جدا في كتاب الصلاة، قال إذا قام العبد في صلاته غار منه الشيطان، يغار منه الشيطان، فيسعى ألا يقيمه في صلاته، يعني ألا يتركه يؤدي صلاته صلاة صحيحة. فيحرص الإنسان تجاه هذه الصلاة أن يحفظ تكبيرة الإحرام كما كان يفعل الصالحون. الأعمش سليمان بن مهران أحد علماء الحديث جاء في ترجمته أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام 70 سنة. 70 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام. الواحد منا اليوم ربما يصارع ويجاهد على أسبوع أسبوعين يحافظ على تكبيرة الإحرام. وسعيد بن مسيب رحمه الله يقول 50 سنة ما نظرت في الصلاة إلى قفا مصلي. قفا مصلي يعني ما وقف في الصف الثاني. من الذي ينظر إلى قفا الثاني؟ الذي يقف في الصف الثاني. يعني 50 سنة وهو يصلي في الصف الأول. في الصلاة أيضا يحرص الإنسان على معاني الخشوع، أن يتفاعل الإنسان مع الآيات، أن ينوع الإنسان الأذكار. انظروا إلى سير الصالحين والله تجد العجب. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان إذا وقف في الصلاة كما في الإصابة كأنها خشبة منصوبة، وإبراهيم النخعي إذا سجد كانت العصافير تقف على ظهره من عدم الحراك وشدة الخشوع لله عز وجل. ثم من الأمور المهمة في جانب الصلاة أن نكثر من النوافل. الإنسان ما يقف فقط عند الفرائض، لا، بل يزيد سنن الرواتب والنوافل. النوافل في حياة الأوائل كانت كثيرة جدا، كانوا يكثرون من النوافل. جاء في ترجمة الأسود بن يزيد أنه كان يصلي في اليوم الواحد 700 ركعة نفل غير الفريضة. وجاء في ترجمة أبو مسلم الخولاني أنه كان يصلي في اليوم 400 ركعة نفل. وجاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يصلي في اليوم 300 ركعة في اليوم. وأبو عثمان النهدي جاء في ترجمته أنه كان يصلي بين صلاة المغرب وصلاة العشاء 100 ركعة. بين صلاة المغرب وصلاة العشاء صلاة خفيفة لكن اكثار من النوافل. فحري بالإنسان أن يصلح حاله مع الصلاة خشوعا وإكثارا وتبكيرا. أيضا من أعمال الجوارح الصيام. الصيام الذي فيه ثمرات الصيام من استحضار مراقبة الله، من وضوح منظومة الأخلاق في حياة الإنسان. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. كثير من الناس يصوم جوع وعطش فقط، ما تظهر فيه معاني الصيام. فينبغي أن يكون الإنسان صادقا في هذا الصيام. أيضا من أعمال الجوارح التي ينبغي أن نحرص عليها في شهر رمضان قيام الليل. الحرص على قيام الليل الذي كان دأب الصالحين، لذة يجدها الإنسان في قيام الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن في قيام الليل. عز للإنسان هذا القيام، وهي من العبادات الثقيلة، كما جاء عن الحسن: أثقل ما يجد الإنسان قيام الليل. أن يجاهد الإنسان قيام الليل وأن يستمر على قيام الليل. كان بعض الصالحين يقوم الليل على صفة واحدة. أويس القرني كان يأتي بعض الليالي يقول: هذه ليلة السجود، فيسجد سجدة من أول الليل إلى قبيل صلاة الفجر، يسميها ليلة السجود. وبعضهم يقف مع آية واحدة يرددها ليلة كاملة يتأمل ويعيش هذه الآية. تقرأ في بعض التراجم من حرصهم على قيام الليل. عبد الله بن وهب جاء في ترجمته أنه صلى صلاة الفجر 20 سنة بوضوء العشاء. 20 سنة يصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء. ماذا يعني هذا؟ حرص على قيام الليل طول هذه الفترة، لم يفرط في قيام الليل. لم يفرط في هذه العبادة، فكان لديهم حرص على قيام الليل. وتقول زوجة مسروق: ما كان يقوم مسروق إلا وقدماه منتفخة من القيام. وأيضا جاء في ترجمة السبيعي وإسحاق السبيعي في قيام الليل، وهي عبارة عظيمة والله يستحي منها الإنسان، يقول: لما ضعفت وكبر سني لم أستطع قيام الليل إلا بالبقرة وآل عمران. يقول هذا مع الضعف وكبر السن لم يستطع أن يقوم إلا بالبقرة وآل عمران. وتأمل اليوم التفريط في هذه العبادة، قيام الليل لحظات الأسحار، وقت التنزل الإلهي لحظات مباركة ينبغي أن يحرص الإنسان عليها. كذلك من العبادات البذل والصدقة. انظروا إلى تراجم الصحابة في أبواب البذل. النبي صلى الله عليه وسلم كان كالريح المرسلة في شهر رمضان. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقول: عروة أنفقت 70,000 وهي تخيط لباسها وترقع. 70,000 تنفق في سبيل الله، تحرص على البذل أكثر من عنايتها بثيابها. كان البذل عندهم أمر عظيم جدا. مرض ابن عمر، عبد الله بن عمر، فطلب عنقود من العنب، فلما أحضر عنقود العنب عنده فإذا الباب يطرق، فقال: من؟ فقيل له: سائل. وكان يشتهي هذا العنب، عبد الله بن عمر كان يشتهي هذا العنب، فقال: اعطوه لهذا السائل. فقيل له: إنك تشتهيه؟ قال: اعطوه لهذا الفقير. فأنفق. واقرأوا في غير من الصحابة، سعد بن عبادة رضي الله عنه كان يرجع في كل ليلة ب80 من أهل الصفة يعشيهم معه في بيته. وعبد الله بن عمر جاء في سيرته وترجمته أنه ما مات حتى أعتق 1,000 رأس في سبيل الله. ثم من بعدهم التابعين: زين العابدين، علي بن الحسين الذي كان ينفق على الفقراء ويمر على بيوت المدينة في الليل ويوزع عليهم من جراب الطحين الذي كان يحمله على ظهره، ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. حتى لما مات رحمه الله وجدوا خطوط سوداء على ظهره من إثر حمل جراب الدقيق والمرور على بيوت الفقراء. بل لما مات انقطعت النفقة من الطعام عن 100 بيت من المدينة، ما كانوا يعرفون من أين يأتيهم الطعام. وتقرأ في ترجمة الليث ابن سعد الذي يقول ابنه شعيب، يقول: كان يدخل عليه في السنة 25,000. قال: فلا يبقى له شيء وينتهي الحول وهو مديون. بل جاء في ترجمته أنه ما وجبت عليه الزكاة قط رغم المال الذي يدخل عليه، لأن كان ينفقه في سبيل الله عز وجل. فكان جانب البذل والعطاء، اقرأوا في ترجمة ابن المبارك، أمر عظيم جدا في الجود والعطاء وفي البذل. أيضا من العبادات العمرة في رمضان، من استطاع أداء هذه العمرة. وعمرة في رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعدل حجة معي إن وفق الإنسان للعمرة. كذلك مما يعيش الإنسان في شهر رمضان الاعتكاف. الاعتكاف معنى جميل وسنة مهجورة عند كثير من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف حتى مات، ولما مات اعتكف أزواجه من بعده. والاعتكاف كما قال ابن رجب في اللطائف هو قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق. يعتكف الإنسان حتى يراجع نفسه، حتى يجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى، تحصل لتزكية النفس، يحصل في حياته التنافس في الطاعات، الحرص على العبادات، أيضا إلى جانب ما يجده الإنسان من التماس ليلة القدر، أيضا من أعمال الجوارح. وأختم به الأخلاق، الأخلاق في التعامل مع الناس، التواضع، الابتسامة، المعاني الخلقية. إن المرء ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه. يحتاج الإنسان، كما أن الله تعبدنا بالعقيدة وبالعبادات، تعبدنا بالخلق الحسن. الخلق ديانة وعبادة، وخاصة الإنسان يحتاج إليه في شهر رمضان، أن يكون الإنسان على مستوى من الأخلاق والتعامل مع الناس. فينبغي علينا إخواني الأكارم أن لا يكون الصيام أجوفا. بعض الناس للأسف صار الصيام لديه صيام شكلي، وشهر رمضان صار في حياته إلى العادات أقرب منه إلى العبادات. فإذا استحضر الإنسان هذه الأمور التي ذكرناها مما يتعلق بالقلوب وباللسان وبالجوارح، يخرج الإنسان بصورة متكاملة شاملة لشهر رمضان. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمات أن تبلغ القلوب قبل الأسماع، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.